أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، ومر سابقا أنه العناصر المشتركة تمثل النظرية، والعناصر الخاصة تكون مورد تطبيق النظريات الأصولية. وهناك أعيد، ما سمعت؟ أعيد مو مشكلة. قلنا سابقا أن العناصر المشتركة تمثل النظرية، والعناصر الخاصة تمثل تطبيق هذه النظريات. وهناك تفاعل بين القواعد الأصولية والعناصر الخاصة، فكلما ازداد البحث في عملية الاستنباط كانت هناك حاجة لاستخراج قواعد أصولية جديدة، وكلما تعددت النظرية تعمقت أكثر، هذا يساهم في الاستنباط بشكل أفضل. فهناك تفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. وصلنا إلى هذه العبارة: فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه، كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. فإذن البداية كانت علم الحديث، أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول الرواية، المسلمون يفهمون معنى الرواية، يأخذون هذه الرواية، فحينما تأتي لهم مسألة أمر مباشرة يقرؤون الرواية، يقولون قال النبي صلى الله عليه وآله هذا، والمتلقي أيضا كان يفهم أنه ما هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وآله، يعني يفهم مراد المتكلم ماذا يريد. بعد ذلك، لذلك في الرواية عندنا: من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر فقيها، بمعنى الرواية أنه كان يكتفون بحفظ الأحاديث. وعندنا بعض الكتب الفقهية يأتي مسألة واحد يحط لك نص الحديث، مسألة اثنين نص الحديث، مسألة ثلاثة نص الحديث، ما يقول لك قال النبي، نص الحديث المتن يذكره كمسألة شرعية. بعد ذلك بدأ دخول الأعاجم على العرب، صار عملية الفهم عملية صعبة بالنسبة لهم، فصارت هناك حاجة للبحث في هذه الرواية أنها على ماذا تدل، هذا الأعجمي ما يفهم أنه. ودخول على العرب أيضا صار تشويش حتى على الذهن العربي في الفهم، أنه عملية التبادل الفكري والثقافي تصير من تداخل الأمم، قد يكون اللغة الأصلية أيضا باعتبار تدخل عليهم كلمات جديدة، استعمالات جديدة، فالفهم ما يكون بالفهم المطلوب. لذلك احتاجت الرواية إلى شرح، إلى تفسير، إلى بيان، حتى يمكن أنه نستطيع أن نفهم هذا الحديث. فنشأ عندي علم الفقه، باعتبار أن علم الفقه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صار بحث شنو معنات الكعب، ما هو المقصود من الكعب، لأن نحتاج أن نبحث أنه ما معنى الكعب. لذلك يأتي قولين: هل هو قبة القدم أو المفصل، مفصل الساق، ويأتي هذا البحث، أحد بعضهم يتبنى هذا، بعضهم يتبنى المعنى الآخر. أول ما قال النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية قد المسلمين فهموا شنو معناه النبي، لذلك المعنى الذي يريده، لذلك ما سألوا النبي صلى الله عليه وآله شنو معناه الكعب. تجد الأسئلة في العصور المتأخرة يأتون إلى الإمام الصادق عليه السلام يسألون شنو الكعب، فصار في مرحلة متأخرة، معنى ذلك أنهم كانوا يفهمون الروايات. فاحتجنا إلى البحث الفقهي حتى نبين المعاني اللغوية للكلمات الموجودة لألفاظ الرواية. بعد استعمالاته نحاول أنه نعرف أنه على ماذا تدل هذه الكلمة، يستعمل فعل الأمر مثلا، كانوا يفهمون لفظ أنه الوجوب، يأتي البحث الفقهي يستعملون أنه على ماذا يدل فعل الأمر، على ماذا يدل النهي. فإذا نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. بعدين رأوا الفقهاء أنهم هناك قواعد مشتركة تتكرر في الأبواب المختلفة من الفقه، كانت أخبار الثقات، أخبار الآحاد تتكرر دائما، نحتاج إلى رواية. فيأتي البحث أنه ما هو الدليل على جواز استعمال الرواية في الاستنباط، شنو الدليل؟ فإذا نحتاج إلى بحث حجية خبر الثقة. فعندي أخبار ثقات تتكرر في الأبواب المختلفة، فرأوا أنه لابد من وجود أو لابد أنه نبحث في حجية خبر الثقة. فهذا الفقيه بعد مو دائما كل ما تأتي إليه رواية في باب يبحث مرة ثانية في حجية خبر الثقة، فقال هذه العناصر المشتركة ننتزعها من علم الفقه، نجعل لها علما خاصا، علم أصول الفقه، علم القواعد المشتركة في الفقه، علم الأدلة العامة، القواعد العامة الموجودة في الفقه، فنؤسس علما جديدا. هناك نبحث في حجية خبر الثقة أنه يجوز أن نستعمل أخبار الثقات أو لا يجوز، هل يجوز أن نستعمل العرف في الاستنباط أو لا يجوز، أنه في بعض الموارد يصير الرجوع إلى العرف، شو دائرة العرف التي يمكن استعمالها في الاستنباط، أنه هل الآن مثلا نأتي نبحث عرف الناس الآن أيضا نستعمله في الاستنباط أو لا نستعمله، أو العرف الموجود في زمان المعصوم عليه السلام، وهل كل عرف موجود في زمان المعصوم أو العرف الذي يوافق عليه المعصوم، يعني قد يكون أعراف مختلفة هنا، فالمعصوم عليه السلام يقول أنه ارجع إلى هذا العرف لا تأخذ هذا العرف، فيحدد الأعراف التي نأخذها. هل يمكن الاستدلال الآن بالسيرة العقلائية اللي هي العرف في زماننا أو لا يمكن بعدم وجود ما عدم وجود حضور المعصوم عليه السلام؟ هذه كلها البحوث تحتاج سابقا تبحث أنه حجية السيرة العقلائية، فنستخرجها من الفقه، لأن الفقه في الفقه عندنا بعض الأشياء حتى في المسائل الشرعية تلاحظون بأنه يقول والحاكم هو العرف والمقياس هو العرف، فترجع إلى العرف والعرف ماذا يقول، فعلى أساسه تبني المسألة الشرعية. لكن الرجوع ليس رجوعا مطلقا عاما، فإذا لابد أن نبحث في شروط الرجوع إلى السيرة العقلائية اللي هي العرف. فصارت عندنا من خلال بحثنا في علم الفقه نجد أنه هناك مثلا ألفاظ تتكرر في الرواية، فعل الأمر هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، فنحتاج إلى بحث على ماذا يدل فعل الأمر أو صيغة الأمر، كذلك النهي على ماذا يدل صيغة النهي، كذلك استعمال الفعل المضارع في فعل الأمر أنه يدل على الأمر، يصير عندنا بحث استعمال الجملة الخبرية في الجملة الإنشائية، هل يمكن أنه نستعمل جملة خبرية ولكن المراد الجملة الإنشائية، أو مثلا هل يمكن الاستعمال الجملة الإنشائية في الجملة الخبرية، أنت تسأل لكن سؤالك ليس سؤالا حقيقيا إنما استفهاما إنكاريا قاعد تنكر، فنحتاج مثل هذه البحوث المتفرقة نبحثها في علم الأصول. بعض القضايا اللغوية للعلماء اللغة أيضا طرحوها ما فصلوا فيها تفصيل كامل، فنأتي عندنا في علم الأصول مباحث الألفاظ لو أن اللغويين بحثوا فيها بعد ما نحتاج نبحث في هذه الألفاظ، لكن اللغويين ما قالوا بأنه هل فعل الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب، ما بحثوا هذا، فجاء الأصولي بحث أنه فعل الأمر يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب لأن اللغوي لم يبحث في هذا الأمر، فصار عندي هذا البحث. فإذا علم الفقه نشأ في أحضان علم الحديث، وعلم الأصول نشأ في أحضان علم الفقه، هذه العبارة تقدر تشرحها إذا طلبنا منك شرح عبارة أو لا يمكن بالتسلسل اللي مشينا فيه. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة، هذا عطف تفسيري الواو، في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إيذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف، وأخذ يتسع ويسرى، يسرى بالألف المقصورة عندي يسري، تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة، وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. الآن في قضية مثلا التلقيح الصناعي، قضية الاستنساخ، فقاء يبحثون، فقد يحتاجون إلى تأسيس قواعد جديدة، لأن كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية، يحتاجون إلى البحث هل يمكن المقدار الموجود بأيدينا من القواعد هل يمكن استعمالها في مثلا التلقيح الصناعي، أن المرأة تلقح بماء الأجنبي. الآن المقدار الذي مثلا قد يبحث يقال أنه لا، الزنا محرم، ما بحثين أن الرحم هل يحتاج إلى العقد مثل الفرج، أن صاحب العقد هو اللي يستعمل الرحم ما دام أنه عقد زواج، فلا يجوز للأجنبي أن يستعمل الرحم حتى لو كان بموافقة الزوج. أقول هذا بحث جديد ما موجود، أنه ينتقل من الفروج إلى الأرحام في البحث، فما موجود أنه يجوز استعمال الرحم لغير الزوج. بعض الروايات تقول المرأة وعاء، ومو وعاء لكل من هب ودب، وعاء للزوج قد يفهم، فيحتاج إلى بحث جديد أنه الأرحام هل تكون عامة أو تكون لصاحب العقد فقط، مثل ما أنه في الفرج عنده عقد، كذلك في الرحم أنه لا يجوز استعمال أحد هذا الرحم إلا فقط للزوج، حتى بموافقة الزوج لا يمكن، فقط للزوج اللي صاحب العقد، وهو لا يستطيع أن يجيز لأحد باستعمال الرحم. فإذا كان كذلك معناته التلقيح الصناعي بماء الأجنبي لا يجوز، كل ما يجوز. طبعا هذا البحث ما أقول أنه موجود، هذا البحث ممكن أنه يبحث بهذه الكيفية.
الشيخ نسيم
الجواز العلماء، لا واحد بس من العلماء، البقية إما عندهم احتياط وجوبي أو أنه لا يجوز، فقط فقيه هو اللي أحكم بالجواز، فقط واحد، والباقي إما احتياط وجوبي وإما لا يجوز. حتى بالاستنساخ الآن يجوز الاستنساخ أو لا يجوز، نفس الشيء، أنه يحتاج إلى بحث جديد، أنه هذه البويضة هل يمكن استعمالها لأحد غير الزوج، أو أنه يمكن أنه يصير يأخذون نفس من نفس المرأة بويضتها ويصير مثلا استنساخ ويطلعون نفس شكلها هي، كما يقال في الاستنساخ أنه يمكن يستنسخ عن طريق استعمال البويضة، أنه هل يمكن، أنه هل يجوز لغير الزوج استعمال حتى البويضة، فصار البحث مو بس الأرحام، حتى البويضات الموجودة في الأرحام أيضا تكون خاصة بصاحب العقد، فلا يجوز نقلها من رحم إلى رحم، لا يجوز أن تنتقل حتى لو عند زوجتين، لا يجوز أن ينقل من رحم الزوجة الأولى إلى رحم الزوجة الثانية. ما هذا طبعا البحث ما موجود الآن، ممكن أنه البحث يكون بهذه الكيفية، فيكون البحوث واستخراج قواعد جديدة، كما أنه تحرم الفروج على غير الزوج، يحرم الرحم على غير الزوج، يحرم البويضات على غير الزوج. هذا بحث جديد ما أحد باحثه بهذه الكيفية. لكل الآن يأتي يقول بأنه كل ما ابتعد الفقيه عن عصر النص، غيبة الإمام عليه السلام في 260 هجري، غيبة الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، بدأ عصر الغيبة الصغرى، ثم بعد ب 73 72 سنة بدأ عصر الغيبة الكبرى، الآن القريبين من عصر النص نفرض تقول 265 قريب، 270 قريب، 280 قريب، ممكن هناك بعض الروايات نقلت لهم مع القرائن، لكن بعد 1000 سنة الرواية نقلت لكن بدون القرائن المحيطة بالرواية. فكلما بعدنا عن عصر النص صار فهم الروايات أصعب علينا، فنحتاج أيضا إلى تأسيس قواعد أصولية، قواعد فقهية حتى يمكن لنا فهم هذه الروايات، وكذلك بحوث لغوية إذا كان اللغوي لم يبحث مثل هذه المسائل. ويقول رضوان الله تعالى عليه: وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه أي أدلته الشرعية، مدارك يعني الأدلة، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس أكثر، يعني يحس الفقيه، أو تقدر تقول فيحس، فيحس الفقيه أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص، وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. فالآن الفقيه يشوف الرواية، قرائن مفقودة، الآن روايات، توجد روايات معارضة لها، وصلت إلينا، أيهما يقدم يحتاج إلى بحث أصولي في مباحث التعارض بين الروايات، هل هذا التعارض مستقر غير مستقر، هل يمكن الاستناد إلى إحدى الروايات، إحدى الروايتين، هل هناك مرجحات لإحدى الروايتين أو لا توجد مرجحات، إذا كان موافق للقرآن، إذا كان مخالف للقرآن، إذا كان موافق لآراء أهل السنة، علماء أهل السنة، أو مخالف لفتاواهم، تأتي الآن الطرق والقواعد التي يمكن من خلالها ترجيح رواية على رواية. إذا بالآخر وصلنا آخر شيء أنه لا يمكن ترجيح رواية على رواية، فيقولون الروايتان تعارضتا تساقطتا، فما ممكن الرجوع إلى الروايتين في هذه الحالة، نرجع إلى الأصول العملية، ما عندنا رواية في هذه المسألة. الآن يأتي يقول أنه لماذا بدأ علم الأصول عند أهل السنة قبل أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن هناك انتهى عندهم عصر النص بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فانتهى ما عندهم الآن، فبدأوا يحسون بالحاجة إلى أنه الروايات ما تكفي، لابد أنهم من خلال الروايات أيضا يأتون بالعناصر العامة والقواعد العامة حتى يمكن لهم التطبيق على الروايات. أما بالنسبة لنا عصر النص استمر إلى 260 وإلى عصر الغيبة الصغرى، وبعدين عصر الغيبة الكبرى بعدها 73 سنة، فكان الإمام أكو في اتصال ورسائل مع الإمام عليه السلام، ثم بدأت الغيبة الكبرى وانتهى عصر النص، بعد ما كو أحد الآن يدعي أنني رأيت الإمام عليه السلام وقال لي، هذا الآن ملجأ كل من يدعي الرؤية فكذبوه حتى لا ينفتح علينا الباب. نعم الإمام عليه السلام قد يلتقي بالأشخاص، لكن هؤلاء الأشخاص ما يقولون إحنا التقينا بالإمام، العلماء اللي يلتقون ما يقولون عن أنفسهم التقوا. نعم قد يرى صدفة مثل السيد مهدي بحر العلوم، صدفة هذا الطالب بدأ يتبع إلى أن شاف التقى بأحد، لكن هو نفس العالم واشترط عليه أنه ما ينشر هذا الخبر إلا بعد وفاته، فالعلماء الذين يلتقون بالإمام عليه السلام ما ينشرون هذا الخبر. اللي يشوف الشخص اللي يقول أنا التقيت بالإمام حط عليه 50 علامة استفهام، والبعض يقول قال الإمام عليه السلام، ينقل رواية منه. بعد الآن انتهى عصر النص، بعد ما عندنا عصر النص، ومن يدعي اللقاء فكذبوه. واللي عنده كثرة لقاءات بالإمام عليه السلام 60-70 استفهام علامة استفهام عليه، ولا العالم ما يقول أنا التقيت. البعضهم عندهم هذه الحالة، هم يحاولون أنه حتى يصير له هالة من القدسية يدعي أنه رأى الإمام عليه السلام. فيقول: وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي. ما هو السبب؟ وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، لكن احنا نقول بأنه لا، استمرار خط الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وعصر النص لم ينتهي. فحين اجتاز الفكر الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد طبيعي، كلمة من عندي طبيعي، لوجود النبي صلى الله عليه وآله. قد يكون من الكتب الأخرى للشهيدة مستعمل أنه الإمام أمر طبيعي في بحث حول الولاية، لو تقرؤون هذا الكتاب لإثبات الإمامة بالطريقة العقلية يمشي الشهيد بدون نصوص، لوجود النبي. فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. طبعا البعض قد يعترض هنا أنه أصل البحث الأصولي من السنة فلا يجوز أن نأخذ منه، هذا بحث موجود أنه لا يمكن الاستناد إلى علم الأصول أنه بحث بالأصل سني، وشو المانع أنه يكون بحث سني لو يكون بحث أغريقي بحث يوناني؟ الحكمة ضالة المؤمن، الشيء اللي تقدر تستفيد منه حتى لو كان من بوذي، شيء تستفيد منه في دينك الآن على هذا الكلام، إذا الكمبيوتر لا نستعمله مثلا لأنه صناعة غربية والغرب أعداء الدين، لا يجوز أن نستعمل ما يأتي منهم تماما. بعض الأشياء نقدر نستفيدها منهم ونجيرها أنه لمصلحة الدين، هذا ما في مانع أن تكون هناك بعض الأفكار أنه موجودة عند أهل السنة، وممكن أنه نأتي نرى مثلا البحوث الموجودة عندهم ما هي، بعض البحوث نستفيد منها في استنباط الحكم الشرعي ناخذها. عندهم مثل بحث القياس، يستندون إلى القياس في استنباط الحكم الشرعي، نأتي نبحث هل يجوز استعمال القياس عندنا أو لا يجوز، فيصير أنه نأخذ منهم، مو كل شيء موجود عندهم ولا كل شيء موجود عند الآخرين. الآن نفرض هناك نظريات جديدة تطرح في الغرب، هذه النظرية يتوالم أو يتتلائم مع الدين، شنو المانع أن نأخذ هذه النظرية؟ ما في مانع من ذلك، نأخذ أنه الآن هذا علم الألسنيات الآن اللي موجود في الغرب أو علم اللسانيات، ونقدر نستفيد من هذا أنه البحث الأصولي موجود في مباحث الألفاظ وفلسفة اللغة، ونأخذ هذا فلسفة اللغة نستفيد منها أيضا في استنباط الحكم الشرعي، يصير عندنا الآن بحث موجود نستطيع أنه نثري هذا البحث الموجود عندنا بالنظرية الغربية، ما في مانع، لأن هذه النظرية مو أنها نظرية مسيحية أو نظرية كافرة، هي نظرية إنسانية، فنقدر نستفيد من بعض النظريات الموجودة عند كل الأديان والمذاهب حتى من عند الكفار. بعض النظريات إذا كانت نظريات عامة ما مختصة بالدين فيمكن الاستناد إليها واستنباط الحكم الشرعي على أساسها، طبعا بعد تنقيحها ننقحها بما يتناسب مع الدين، الأشياء التي تتناسب مع الدين نأخذ هذه الأفكار ما في مانع، نطلب العلم ولو في الصين. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية، والصين ذاك الوقت كانوا مثلا بوذيين أو غيره، كانوا كفار يعتبرون، ممكن أنه نأخذ بعض الأفكار الموجودة عندهم، وهناك حكمة موجودة عند الصينيين، حكمة بوذا أو بعض الكلمات القصار أيضا موجودة عندهم، نستطيع أن نستفيد من هذه الكلمات. ثم يقول: لكن هذا ما يعني أنه البحث الأصولي ما كان موجود عندنا، أن الأئمة عليهم السلام ما طرحوا قواعد عامة، طرحوا في الروايات القواعد العامة، الآن حينما نأتي إلى الرواية يستخرجون طبعا القاعدة العامة لازم أكون دليل شرعي عليه. ففي رواية مثلا علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. إمام عليه السلام بعض القضايا يقول مثلا لفظ في الاستصحاب أنه ابني على يقينك السابق، إذا كان رواية بها المعنى أكو ابني على يقينك السابق صار عندك قاعدة الاستصحاب. الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى هذه العناصر المشتركة ضمن رواياته. دور العلماء الآن أن يجدوا الدليل الشرعي على مثل هذه القواعد، استنتجوها من الروايات، أخرجوا هذه القواعد، الآن قواعد أصولية كانت أو كانت قواعد فقهية مثل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، هي قاعدة فقهية مو قاعدة أصولية. هناك أكو فرق بينهم العموم وردنا ما هو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، قد يكون في الحلقة الثانية أكو إشارة لها إن شاء الله تعالى. إذا وصلنا هنا تبين لكم الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. فإذا الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى هذه الأصول إلى هذه القواعد وطلبوا أنتم ابحثوا أكثر، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع والتطبيق عليكم بعد. وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت أو وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين الباقر والصادق عليهم السلام على المستوى المناسب لتلك المرحلة. أكو عندك شواهد تثبت أنه عندنا بحوث أصولية في أيام الإمام الصادق عليه السلام. يقول ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم. فإذن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام بذهنيتهم الوقادة قد يكونوا لاحظوا أنه توجد عناصر مشتركة بين الروايات، فيسألون الإمام عليه السلام عن وجود هذه القاعدة، يمكن استنتاج واستخراج هذه القاعدة والمشتركة العامة وتطبيقها على الفقه، فيأتي الجواب نعم أن هذه هي القاعدة. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، ويعزز ذلك يؤيد ذلك أن بعض أصحاب الأئمة ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الذي روي أنه ألف رسالة في الألفاظ، موجود في علم الرجال في كتب الرجال لما يتكلمون عن هشام بن الحكم يقولون وألف رسالة في الألفاظ. طبعا هذه الرسالة المفقودة مو موجودة، ما موجودة، لكن موجود في قصة حياتي أنه ألف رسالة في الألفاظ، يعني في مباحث الألفاظ. في سؤال؟ فإذا نصل إلى أن العناصر المشتركة وتشكل النظرية، النظريات التي تطبق على العناصر الخاصة. فالرواية عندك رواية يعني عنصر خاص، تأتي عندك رواية يعني خبر ثقة، فتسأل سؤال أنه هل خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ تروح لعلم الأصول تسأل هناك يكون عندنا بحث في حجية خبر الثقة. فالآن الفقيه قد يصل أنه نعم نستطيع الاعتماد على خبر الثقات، أو قد يقول البعض لا فقط نعتمد على خبر العدول يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشري. أما إذا كانت رواية شخص من أهل السنة مثلا ينقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يصير متبنى، شخص واقفي، شخص فطحي، أنه ثقات ما يكذبون، لكن البعض متبنى العلماء أنهم لا يمكن الاستناد إلى روايات الثقات، فقط روايات العدول هذا متبنى هو. لكن لا الآن مثلا الرأي الموجود أنه يمكن الاعتماد على خبر الثقة، الثقة يكفي أنه إنسان لا يكذب، نعم قد يشتبه نعم لكن لا يكذب، فما دام أنه لا يكذب حتى لو كان بوذي، نفض بوذي موجود في عصر الإمام الصادق عليه السلام يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول كذا، نسأل هذا البوذي ثقة أو ليس بثقة، نشوف حياته أنه هل ولو كان مرة واحدة يكذب خلاص تنتهي أنه مو ثقة. فلا بد نشوف أنه المعاشرين له كانوا يقولون أنه كان صادق في كلامه دائما لم يكن يكذب. فنأتي نقول أنه ثقة ويمكن الاستناد إلى خبره مع أنه إنسان بوذي ما يعتقد بالإمام الصادق عليه السلام. مع ذلك نأخذ بالرواية لأنه إنسان صادق ما يكذب، سمع من الإمام الصادق عليه السلام أو أي عن أي شخص آخر وصادق في كلامه فيمكن الأخذ بكلامه. فهنا نأتي نبحث أنه حجية خبر الثقة بشكل عام بما فيهم العدول أو لا حجية خبر العدل. فيأتي هذا البحث وبعض العلماء ما يتبنون فقط رواية العدل، ما يتبنى رواية الثقة. يصير مجهول بالنسبة لله. شوفي كتاب الرجال مجهول، يعني بحثوا عنه ما عرفوا هذا الشخص منه، فيكتبون عنه مجهول. المجهول لا يمكن الاستناد إلى روايته. فإذن العنصر العام يطبق على العنصر الخاص، فنثبت حجية خبر الثقة، يعني هذا الخبر يمكن الاستناد إليه في عملية الاستنباط. فإذا صار عندي هذا من حيث السند نأتي إلى المتن، نأتي إلى المتن أن المتن مقبول أو ليس بمقبول. إذا كان يتعارض مع عقيدة من العقائد الثابتة الرواية مرفوضة. إذا كانت هذه الرواية يوجد لها معارض آخر، لكن نجد المعارض كثرة وهي رواية واحدة مع أنها رواية صحيحة، فما يأخذون؟ يأخذون الروايات الأكثر. قد تكون رواية صحيحة ولكن العلماء لم يأخذوا بها مع أنها موجودة في كتبهم، أيضا ترفض هذه الرواية الصحيحة لأسباب لم يذكروها. قد يكون لوجود قرائن عندهم، هذه القرائن فقدت عبر الزمن مع أنها موجودة. كما مثلا هناك روايات تقول بأن البنت تبلغ 13 سنة مثلا هجرية، لكن نجد إجماع الطائفة، إجماع العلماء على أن البنت تبلغ 9 سنوات هجرية، فرفضوا مثل هذه الروايات الصحيحة، ما أخذوا بها. كل الفقهاء تراجعوا من أول، من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والمحقق والعلامة وتي إلى زماننا هذا، فهناك إجماع على هذه المسألة. الآن قلنا بأنه أنا آية الله العظمى، الآن بعد بتفلسف بهذه القضية بقول لا أن البنت تبلغ 13 سنة، نقول خلاف الإجماع كلامك، لا يمكن الأخذ بكلامك لأنه خلاف الإجماع. فإذن لا يمكن أن نخرق إجماع العلماء على مسألة، خلاص ما دام أنه الإجماع يستنبط على أساس الحكم الشرعي فما يقول فيه إجماع في المسائل. لذلك هناك كتب مؤلفة بعنوان إجماعات العلماء وإجماعات الشيعة وإجماعات مذهب أهل البيت عليهم السلام، كتاب كامل يصير في الإجماعات اللي موجودة في المسائل المختلفة من كتاب التقليد إلى آخر باب كتاب الحدود أو كتاب المواريث، كتاب فقط إجماعات الشيعة على المسائل، إجماعات الإجماعات الفقهية قد يكون بهذا العنوان في بعض الكتب. وهذا راح يرفع منه ويدفع الفقيه أنه يأتي بمسألة يشوف رواية، فإذا الإجماع على خلاف الإجماع لا يمكن أن يفتي بهذه المسألة. فإذا يفتي بهذه المسألة معناته مو ضابط درس الأصولي، معناته أيام دراسته ما كان يدرس عدل، ولو كان يدرس عدل أنه كل مسألة خلاف الإجماع لا يؤخذ به، فمعناته هذا الفقيه ليس بفقيه، وللأصل أنه لا يمكن مخالفة الإجماع. جواز عملية الاستنباط. شنو تكليف البنت بعد صار عليها واجب كل الأشياء الواجبة ومحرم عليها كل الأشياء المحرمة؟ لا، حتى لو ما فيها العادة مو مشروط به العادة. أكو إجماع الآن، حتى أكو لو رواية مخالفة عندنا إجماع ببلوغ 9 سنوات. أقول حتى لو ماكو رواية، أكو أو ماكو، إحنا أكو رواية 13 موجودة الآن، أكو رواية أو ماكو روايات عندنا إجماع الطائفة، لأنه بعض الروايات فقدت عبر الزمن. عن بحث تفصيلي ما باحث فيه، بس روايات 13 موجودة وروايات صحيحة يردونها لأنها مخالفة للإجماع. أكو كتاب موجود للشيخ جعفر السبحاني إذا تحصلونها، أظن فيها بلوغ البنت أو شيء من القبيل، باحث المسألة تفصيلا. أنا البحث من زمان داري ما بذهني، بس هو يرفض هذه الروايات لأنها مخالفة للإجماع.
مو شرط المسيلة.
لا مو شرط، مو شرط. الآن مثلا يأتي مسألة جديدة يقول البنت تبلغ مع بداية العادة، نقول أيضا خلاف الإجماع، لأنه حينما قالوا 9 سنوات مطلقا ما اشترطوا أن نزول الدم عليها. فإذا الآن من يفتي بأنه 13 سنة أو مع نزول الحيض نزول الدم عليها، نقول هاي كلها خلاف الإجماع، لا يمكن الأخذ بمثل هذه المسائل. جواز عملية الاستنباط، يعني هل المولى عز وجل أجاز لنا أن نستنبط الأحكام الشرعية أو لم يجز؟ يعني تقدر تستنبط الفقيه، يعني هل سمح بعملية الاستنباط أم لم يسمح؟ ما سمح زيت رأسك، لا سمح. إنزين سمح بأنه الآن كيف يمكن الاستدلال أنه تجوز عملية الاستنباط؟ أن الشارع عز وجل سمح لنا بعملية الاستنباط، ما سابق شيء من هذا القبيل. نقول أنه الإنسان يريد أن يوفق بين عمله وبين ما يريد الله عز وجل، سيريد أن يحدد موقفه العملي من ناحية عملية، أن يفعل هذا الشيء أو لا يفعل هذا الشيء، فيحتاج إلى تحديد موقفه العملي، لأن لكل شيء حكم، لا يوجد شيء بدون حكم. أي شيء من الأشياء تستطيع أن تسأل ما هو الحكم الفقهي المختص بهذا، هل يجوز أو لا يجوز، مكروه مستحب، ضمن الأحكام التكليفية 5. فإذا كل شيء له حكم، ونحن نريد أن نحدد مواقفنا العملية، وتحديد هذا الموقف العملي ليس أمرا سهلا، لأنك تريد أن تقول أن هذا هو حكم الله عز وجل، فتحتاج إلى تحديد الموقف العملي، وهذا التحديد للموقف العملي ليست أمرا سهلا لكل الناس، لأن الروايات ليست بذلك الوضوح التام، بحيث أن الروايات تقول تسأل مثلا ما هو حكم كذا، الرواية تعطيك نص الحكم، ما عندنا روايات أيضا فيها أفعال أمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام، هل الكتابة بمعنى الوجوب أو بمعنى الاستحباب، يحتاج إلى بحث أنه كتب يدل على ماذا. فإذا الروايات، الآيات القرآنية، الروايات الشريفة لا تدل مباشرة على الحكم، نعم يحتاج إلى استخراج استنتاج الحكم من هذه الآيات والروايات، فالروايات ليست بذلك الوضوح التام بحيث تبين لك كل ما تسأل سؤال يعطيك يجوز أو لا يجوز، يحرم، يكره، يستحب، ما عندنا النصوص بهذه الكيفية. كذلك من جهة ثانية هذه الروايات غير واضحة، كذلك من جهة ثانية لدينا روايات متعارضة، الإنسان العادي ما يعلم أنه البعض يستند يقول قرأت رواية في تحف العقول وقرأت رواية في مثل وسائل الشيعة، هذا المقدار ما يكفي، لأنه توجد روايات متعارضة، متعارضة في الدلالات الموجودة فيها. الآن طبعا الفقيه يبحث أنه كيف يمكن الجمع بينها، لكن روايات متعارضة. المشاكل اللي تواجهنا وخاصة في المسائل المستحدثة، تأتي أمور جديدة، فلابد أن نحدد موقفنا العملي من هذه الأشياء، هل يجوز مثلا التلقيح الصناعي أو لا يجوز، يحتاج إلى بحث. حتى إذا قالوا بالجواز هذا يروح إلى الدول الغربية يبلى ولد مثلا أشقر، المرأة تدري ولد أشقر وعيونه زرق مثلا والأمهم مثلا أسود، لأنه تلقيح صناعي، يروح هناك إلى بنوك الحيوانات المنوية يستخرجون شنو الصفات اللي تبين، بعدها في مزاجه تبي واحد أشقر مثلا فيعطونها، يلقحونها بماء الأشقر. أما إذا قلنا بالحرمة بعد لا يجوز ذلك أصلا، من يفعل ذلك الآن ما يعتبر زنا، لأن الزنا في تعريفي إدخال الفرج في الفرج، ما يكون زنا، لأن الزنا له معنى خاص تأتي عناوين ثانية في الحرمة، أنه ما يعتبر زنا ولكنه محرم لاستعمال الرحم بلا عقد زواج، فلا يجوز من هذا الباب. فإذا يأتينا هذه المسائل المستحدثة التي لم تكن مطروحة سابقا في عصر الأئمة عليهم السلام، فنحتاج إلى تحديد مواقفنا العملية، هل يجوز أو لا يجوز. فالفقيه لابد أنه هنا يكون عندي استدلال على مثل هذه المسائل، وما نستطيع أن نقول لمن يسأل أنه هل يجوز الاستنساخ أو لا، قل ما لك شغل بالموضوع، اشتك بالسالفة، ما نقدر نقول، لأن الفقيه سوف تصل إليه أسئلة عن هذا الموضوع، ما يقدر يرسل، أنت مو شغلك، هذا مو شغلك، راح يأخذ له فقيه ثاني. فإذا هو لابد أن يجيب على هذه الأسئلة المتفرقة في كل المجالات، مو فقط مجالات المسائل المستحدثة، لكن بالخصوص، لأنه بمجرد ما يصير عندي شيء مستحدث الأسئلة تنهال على المكاتب، إنهم يبون يعرفون حكمهم الشرعي، موقفهم العملي ما هو. فهنا الفقيه لابد أن يبحث في المسألة حتى يقول أنه هذا العمل يجوز أو أنه لا يجوز، ولابد أن يجيب. وهذا الفقيه كيف يصل إلى معرفة الإجابة؟ عن طريق عملية الاستنباط، حتى نعرف مواقفنا العملية في كل مسألة من مسائل المسائل الشرعية والمسائل الفقهية. فإذا ننتهي في النهاية أنه النتيجة أن الشارع سمح لنا بممارسة عملية استنباط الحكم الشرعي حتى نحدد المواقف العملية. طبعا الآن ما نناقش من هو الذي يستنبط، الآن أصل جواز أصل عملية الاستنباط، الآن نأتي إلى شروط الفقيه ومن هو الفقيه، هذا شيء آخر، مو الآن بحثنا في هذا، فقط أنه يجوز أن نستنبط أو لا يجوز، هذا المقدار. فإذا الجواب أنه نعم يجوز استنباط الأحكام الشرعية، لأنه نريد تحديد الموقف العملي. أحسنت.
طبعا هذا دليل عقلي،
يعني دليل
عقلي،
يعني بحث عقلي ما له شغل بالأدلة الشرعية. العقل يقول أنه ما دام تحتاج هذا تحتاج هذا، نتيجة كأنه نتيجة عقلية، ما تقدر ترفض أو تنكر هذا الاستدلال العقلي. سؤال الامتحان، الامتحان القصير، السؤال ما معنى موضوع العلم وكيف نصل إلى معرفة أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة؟ شنو موضوع العلم؟ لما نقول هذا موضوع العلم، وبينت أنا على اللوح بالتفصيل، كتبت لكم أنه كيف نأتي بموضوع العلم، شلون نستنتج أن العلم له موضوع، بمعنى آخر ما معنى موضوع العلم، يعني هل العلم الآن الكلام طبعا مو في علم الأصول، في كل العلوم، هل اللي عام سؤال، هل أي علم من العلوم له موضوع أو ليس له موضوع؟ كيف تصل، هذا التفسير حق العبارة، كيف تصل إلى معرفة موضوع أي علم من العلوم؟ طبعا في الكتاب هذا ما موجود، أنا بينت على اللوح شلون نصل إلى معرفة موضوع العلم، بعدين كيف استنتجنا أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. سؤال سهل وصعب، إن شاء الله سهل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.